أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين أن الكفار لو أجيبوا إلى طلبهم لكان ذلك مدعاة لهلاكهم، لذلك ربنا يدبر الأمر للجميع، يدبر الأمر للمتقي ويرحمه ويغفر له السيئات ويتجاوز عن سيئاته، ويدبر للكافر فيرحمه في الدنيا ويفسح له في الأجل ويعطيه المال والقوة والرزق، وقد يوفقه لأن يتوب قبل أن يموت، فهو يرحم الجميع في الدنيا. لذلك قالوا لولا نزل، هل لا نزل عليه ملك، يعني ينزل معه ويقول هذا رسول. قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، وإلا ما أعطي من البراهين والأدلة يكفي، لأنه هو جاءهم بكتاب وقال لهم أنا برهان صدقي والدلالة على أني رسول هذا الكتاب. هذا الكتاب أيضا من جنس كلامكم، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، وملكتم من ذلك الذروة. طيب وأنا برهاني على 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 الرسالة هذا الكلام، فأتوا بمثله. إذن هذا أكبر برهان. البرهان الثاني أنهم كانوا يسمونه الأمين، وبعد الأربعين يأتي بكلام ليس من جنس كلامهم، الكلام الذي جاء به والمعاني التي جاء بها والأساليب التي جاء بها هذه أمور كبيرة، مستوى راقي ما هو مستوى معروف بينهم. الجميل بينهم كانت المعلقات، المعلقات كلها تدور على أربع معاني، وبعدين معاني في غاية التفاهة في غاية الضحالة. أيوة هذا يقول أنا أبكي لأحبة ولديار ولأثافي ولمناسك، هذه المناسك بين كلا وكلا، يعني أمور تافهة. ما هو أشعرهم؟ امرؤ القيس يقول قفاء نبكي لنكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحومي. طيب تعال نبكي من نكرى الأحبة التي منازلها بين كلا وكلا، يعني أمور ضحلة. أما هذا الكتاب أوله الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي أوجد الكون، الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة. أين هذا من هذا؟ إلى الثرى من الثريا. إذن هذه نقلة لا تخفى على من له عقل، لا تخفى على من له بصيرة. فهذا الكتاب جاء بأمور عجيبة وجاء بأشياء يعني لا تحتاج إلى غير. فهما هنا يقولوا وقالوا هؤلاء لولا أنزل عليه ملك. هل لا أنزل عليه ملك؟ طيب ما لا تريدون بالملك وهو جاءكم بكلام وقال لكم إنه من عند الله فإن كذبتم به فأتوا بمثله فعجزتم. أبعدها لا تحتاجون إلى شيء. ولو أنزلنا ملكا، لو فرضنا أننا أنزلنا ملكا لقضي الأمر لهلكوا، إما لأنه تقام عليهم الحجة ويكذبون، أو لأن الملك إذا رأوه في صورته صعقوا لأنه جنس لا تتحمل البشرية رؤيته. فإذا جاء الملك ورأوه في صورته ما استطاع أن يعيشوا يموتون، أو أنهم إذا جاءهم الملك ولم يؤمنوا به يعني أوقع بهم الهلاك كما أوقع بقوم صالح لما قالوا لا نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، فدعا فخرجت فعقرها فقال تمتعوا في داركم خلاص أهلكوا. إذن وآتينا ثمود الناقة مبصرة فولموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لهلكوا، إما لرؤيتهم بالملك أو لتكذيبهم إذا جاءهم الملك. ثم لا يمرون لا يمهلون ولا يؤخرون. ثم قال ولو فرضنا أننا جئنا بملك لجعلناه رجلا، لأن بشرية الخلق لا تتحمل رؤية الملائكة على خليقتهم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولو جعلناه رجلا لقالوا هذا ليس بملك هذا رجل، وللبسنا عليهم ما يلبسون. لبس الأمر يلبسه إذا خلقه، ولبس الثوب يلبسه إذا ستر به جسمه. إذا لبس الأمر يلبسه إذا خلقه، ولبس الثوب يلبسه. ومن ذلك قال والبس عليه سملك. نعم. ولو جعلناه المطلوب ملكا لغيرنا شكله وجعلناه رجلا، ولو غيرنا شكله وجعلناه رجلا لقالوا هذا ليس بملك وإنما هو رجل، ولا اختلط عليهم ما يحال أن يخلطوا علينا. إذن هم عندهم من الأدلة والبراهين ما يكفي عن المطالبة بالزيادة، ولكنهم ناس كفروا عياذا بالله، والله تعالى كتب على بعضهم الشقاوة، وإلا ما جاء فهو كافي وتقوم به الحجة. ثم سلى نبيه صلى الله عليه وسلم وبين له أن ما حصل من قومه وممن كان يعيش معه من الكفار حصل لجميع الرسل، فهذا نوع من يعني التسلية والطمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلبه. ولقد استهزئ برسل من قبله، ولقد تأكيد استهزئ، الاستهزاء هو أن تظهر للشخص إكرامه وفي طيات ذلك الإهانة. أيوة، أن تظهر للإنسان أنك تحترمه وأنت تهينه. أيوة. برسل كثيرين أو فضلاء شرفاء عظماء من قبل مبعثك، فنزل فحاق بالقوم الذين سخروا منهم من الرسل ما كانوا الشيء الذي كانوا به يستهزئون، فحاق بهم مكرهم واستهزاؤهم وكان وبالا عليهم. لذلك إذا تأملنا نجد أن العاقبة للمتقين وللرسل، وأن الكفرة دائما عاقبتهم أعوذ بالله خسران ونار. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فدائما من صفات أهل النار الفرح في الدنيا، عدم المبالاة، السخرية من أهل التقى، السخرية من الضعاف، السخرية من الفقراء، السخرية من ممارسة العبادة، السخرية من الدين، السخرية ممن يخاف الله. هؤلاء أهل النار إذا رأوا الإنسان يطيع الله يسخرون منه. أنت ذاهب للمسجد تضيع وقتك كل وقت كل وقت، روح اشتغل. إذا رأوا الإنسان يسجد يقولوا لما لا تضع وجهك في الأرض. لذلك نرجو الله السلام والعافية. بعض الناس يكون محجوب عن قلبه الإيمان، وهذا مصيبة. إذا كان القلب لا يقبل الإيمان مطبوع عليه هذا خطير جدا، ما يقدر يصلي، ما يقدر يقرأ القرآن، ما يقدر يعمل الخير، لأن الصلاة صعبة على غير المتقي. ولذلك الله قال وإنها لكبيرة مؤكدان إلا على الخاشعين. ما يقدر يبذل ماله، ما فعياذا بالله الذين طمس على قلوبهم تجد أنهم شغلهم الشاغل الطعن في المتقي. لذلك تجد الآن الكفار شغلهم الشاغل تتبع المتقي وتشويههم وتخويف الناس من سيرتهم ليبتعد الناس ويش عن دين الله. وهذا الدين من طبعه لا يتمسك به أحد إلا نيل منه أولا. الإسلام من طبعه أن الذي يتمسك به ينال منه. قال لورقة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني فيها دلع إذ أخرجك قومك، قال أو مخرجهم، قال نعم. ما جاء أحد بهذا الدين إلا نيل منه، أحيانا من بيته، من أصدقائه، من جيرانه، من زملائه. فالذي يتمسك بالدين لا بد أن يجد مضاضة، ولكن ينبغي أن يصبر، العاقبة للمتقين. ولمن صبر وظفر إن ذلك من عزم الأمور. إذن ولو جعلنا هذا الملك الذي طلبوه جعلناه صيرناه ملكا لجعلناه في صورة رجل، ولقالوا هذا رجل ليس بنبي ليس بملك، وللبسنا خلطنا عليهم ما يخلطون علينا. ثم قال النبي يا نبي ما فعله قومك بك لست بدعا فيه، فقد سبقتك الرسل وقد استهزأ قومها بها، فأنت على حق ومنصور من ربك، فلا يكون في صدرك حرج منهم بما يفعله، وإنما بلغ دينك والله سيعصمك وسيجعل العاقبة للمتقين. إذن والله لقد استهزئ سخر برسل شرفاء من قبل مبعثك، فحل بالساخرين منهم ما كانوا به يستهزئون. الذي كانوا به يستهزئون حل بهم ووقع بهم. ما الدليل على ذلك؟ قل سيروا في الأرض، سيروا أمر بالسير في الأرض. بعدين قال ثم انظروا. قال العلماء عطف بثم للبعد بين الأمرين، الأمر الأول للإرشاد والإباحة، والأمر الثاني للوجوب. سيروا هذا للإباحة والإرشاد، سيروا للتجارة، للبيع، للتأمل، للاعتبار، للفسحة، سيروا في الأرض. لكن إذا سرتم في الأرض ثم امروا. ثم هنا للبعد بين الأمر الذي للإباحة والأمر الذي للوجوب، كأن بينهم بعد خلاف. ثم امروا، امروا اعتبروا، الاعتبار هنا واجب. ثم اعتبروا. لذلك الذي لا يعتبر لا يستفيد. لذلك قال العلماء أن هذه الشريعة وضعت في قوالب ما لم يصرح به يدخل تحت ما صرح به، لأن مسائل الناس لا تنتهي والكتاب والسنة متناهيان، فوضعت في قوالب كل ما استجد شيء يحصل له ما لا يحصل له حكم. وأكبر دليل على ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن زوجي ولدت غلاما كلا أيوة لونه يختلف عن لونها أسود، فهو قال هل لك من ابن؟ قال نعم. بعدين هنا هذا التعبير بالبيئة لأن الأعراب يفهموا الإبل. قالوا هل ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاءه الورق؟ إذا الولد لونه يختلف عن لون الأب والأم، والإبل حمر وفيها واحد أورق لونه يختلف، قالوا من أين جاءه؟ قالوا لعل عرقا نزعه. قالوا ولعل الولد عرقا نزعه. فالأعرابي فهم وفرح وعلى طول استوعب وراح أصل وفرع وعلة وحكم، والحديث صحيح. ذلك قال ربنا فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذا قال قل سيروا في الأرض، أمشوا في الأرض، فإذا مشيتم انظروا نظر للوجوه كيف حاله، كان ما مضى عاقبة نتيجة ومآل وآخرة المكذبين. قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثهم يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. إذا هذه الحكايات وهذا الأمر هو لتحقيق التوحيد وبيان أن الله جل وعلا هو المعبود بحق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وقد وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. فينبغي لكل واحد أن يبادر بالاستقامة قبل أن يفوت عليه الأوان وتضيع عليه الفرصة فيندم في وقت لا ينفع الندم. قل سيروا في الأرض، أمشوا في الأرض، هذا أمر للإباحة والإرشاد. ثم لترتيب البعد بين الأمرين، انظروا نظر للوجوب وللاعتبار كيف حال، الكيف يسأل به عن الأحوال، كان للماضي عاقبة مآل ونتيجة المكذبين. فإذا استعرضنا المكذبين، قوم فرعون أغرقوا، قوم صالح أهلكوا، قوم لوط أوبقوا، قوم هود أعمل بهم، قوم شعيب، كل هؤلاء المكذبين، يعني كل واحد جاءته مصيبة وعمل به ما عمل به. إذن ينبغي أن تعتبروا وتتجنبوا مسالك هؤلاء حتى لا تلحقوا بهم في الهلكة. قل سيروا في الأرض، أي امشوا في الأرض. ثم بعد ذلك انظروا للوجوب كيف الحال التي كانت هي النهاية للمكذبين. ثم قال جل وعلا قل لمن ما في السماوات والأرض. هذا كالنتيجة والبرهان والدليل. قل يا نبي لمن ما في السماوات والأرض، لمن ما في السماوات والأرض، فإن لم يجيبوا أو أجابوا فقل لله. كل ما في السماوات والأرض لمن؟ لله. إذن النتيجة إيش؟ الذي يخالفه يعاقبه، والذي يطيعه يكرمه، كل شيء له وهو كريم وقادر وعادل. ايش النتيجة وايش الثمرة ما دام ما في السماوات والأرض له؟ ايش النتائج؟ قل لمن ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وقدرة وتصرفا وعلما وشمولا. كل من ما قل له يتصرف فيه. لو يقول للسماء تشقق تشقق، لو يقول للأرض تنبت تنبت، لو يقول لها تمطر تمطر، لو يقول لأهل الأرض تتغير أشكالهم تتغير أشكالهم، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أليس من الجرأة ومن الحماقة ومن الجنون. من هذه صفاته أن يغرق الإنسان في معاصي؟ من هذه صفاته؟ ينبغي أن يطاع ومع ذلك كريم، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا تخشى عليه خافية. أين العقول؟ ولكن الإنسان ركب تركيبا ضعيفا. الإنسان لما ركبه ربه وخلق الإنسان ضعيفا لا يتمالك، ولكن الله تعالى فتح أبواب الخير، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ومن تاب تاب الله عليه، وإذا فعل الحسنات مسحت السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. فالله تعالى كريم وفتح أبواب الخير للخلق، ولكن ينبغي للعاقل أن يتأمل ويخطط للنجاة، لأنه بدون التخطيط لوسائل النجاة الإنسان في خطر، كما أنه يخطط لماله ويخطط لولده ويخطط لمعاشه، ينبغي أن يخطط لنجاته من النار. هو يخطط كيف يربي أبناءه، كيف يبني بيت، يخطط ليكون عنده مال. طيب نحن نخطط للدنيا، ينبغي أن نخطط للآخرة للدين، كيف الواحد ينجو من النار، كيف يدخل الجنة، كيف يربي أبناءه تربية صالحة، كيف يكون عضو في المجتمع منتج. هذا لازم له من تخطيط. إذا لم يخطط الإنسان يضيع عمره ما استفاد منه. ولذلك ربنا يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إيش ما لا قال بعدها؟ والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه، ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. إذا لهم قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، سواء فإن لم يجيبك فقل الله، أو قل لهم لله قبل أن يقول لهم، قل لهم لمن ما في السماوات والأرض قل لله، أو فإن عجزوا فقل الله. ولكنه جل وعلا رحيم بخلقه وفتح لهم باب حتى لا ييأسوا، لأنه يملك كل شيء، ولكنه جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، ولذلك عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، عن أبي هريرة الصحيح، إن رحمتي سبقت غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الآية. إذا رحمة الله وسعت كل شيء، لكن يعني شرعه وحكمته واقتضت أن من يموت على الكفر لا يرحم. ذلك أكبر لقمة أن الإنسان يموت على غير التوحيد، هذه هي المشكلة الكبيرة. ولذا ينبغي لكل واحد منا أن يحافظ على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى تكون آخر كلامه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والعاقبة لا يعلمها إلا الله، العاقبة مخيفة. ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ؟ شقي أو سعيد؟ لا يعلمه إلا الله، لكن الإنسان يخاف ويسأل الله التوفيق ويعمل، وكل واحد ميسر لما خلق له. لما استشكل الصحابة ذلك وخافوا حينما نزلت آية الحديد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، ثم قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا يقول واحد أنا لا أدري نترك العمل ونتكل على ما كتب لي، هذا زندق، لا ما يجوز. وإنما يجب على الإنسان أن يعمل، لأن الخاتمة لا يعلمها إلا الله وهو مجهول، فأنت تعمل وتسأل الله العافية. ولذلك كان الصحابة يخافون النفاق، وكان أهل العلم يخافون من السابقة، ولكن الله تعالى كريم، ينبغي للعبد أن يسدد ويقارب ويسأل الله التوفيق والتثبيت وأن يثبت قلبه على الإيمان. كتب على نفسه الرحمة ثم قال لا يجمعنكم، كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم بالرزق والإفادة، ولكن إلى يوم القيامة، حيث يجعل المتقين في طريق والمجرمين في طريق، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. كتب ربكم على نفسه الرحمة للجميع في الدنيا، ولكن إذا جمعكم يوم القيامة يعطي للمتقين، يستمر الرحمة معهم، والكفار عياذا بالله يوم القيامة ما في رحمة لهم، لأنهم ما لهم إلا النار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الشرك، الشرك بجميع أنواعه، شرك المعتقد، شرك العبادة، شرك الرياء، وشرك المحمدة، لأنه دائما الإنسان إذا لم ينتبه يعني قد يخالطه أشياء لا يدري عنها، فلذا ينبغي للعقل أن ينتبه. قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا ريب فيه أي في ذلك الجمع أو في مجيء يوم القيامة، الذين خسروا أنفسهم. الخسارة أصلها أن يتاجر الرجل فينقص رأس ماله، وهو الخسارة أصلها النقصان والغبن. قد خسر الذين قتلوا أولادهم أي غبنوا ونقصوا، الذين يمكن أن تكون في محل رفع أو محل نصب أو محل جر. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ليجمعنكم الذين، أو لا ريب فيه يعني هل هو بدل من ليجمعنكم أو هو مبتدأ أو هو خبر أو هو أعني الذين، يجوز فيه هم الذين خسروا أنفسهم أو الذين خسروا أنفسهم هم لا يؤمنون، جملة مخبرة عن الذين، أو هي بدل من لا يجمعنكم، أو لا يجمعنكم بدل من كتب على نفسه الرحمة، وتكون الذين صفة ليجمعنكم. هؤلاء لا يؤمنون، وجاء الفاء لأن الذين فيها معنى الشرط لأنها موصول. الذين خسروا أنفسهم بترك رأس المال وعدم استعماله فيما شرع له، كل إنسان بينه وبين الله صفقة، فرأس المال هو العمر، والمتاجرة مع الله بأن هذا العمر يستغله في طاعة الله، فإذا ضيع العبد رأس ماله وهو العمر ولم يطع الله ولم يعمل فيه فقد نفسه وفقد منزله من الجنة وأبدل به منزل من النار. ولذلك قال جل وعلا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لذلك قال أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، وقال إن الله اشترى، فكل عبد بينه وبين الله مبايعة أو مبادلة، فالعبد أعطاه الرب العقل ورأس المال وهو العمر، وقال له أعمل فيه، ولك الجنة ولك الخير في الدنيا. فهذه مرابحة مع الله. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، إيش الجزاء؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال إن الله اشترى من المؤمنين ما لا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا هذه صفقات، فالله أعطاني العبد رأس المال وقال له تاجر استعمله ولك مني الجنة ولك مني العزة في الدنيا. فمن وفى بالطريق وعمل لله وأخلص واتبع شرع الله ويعني اقتدى بالأنبياء وجعلهم أسوة حسنة حسنت الدنيا هو أخراه في الغالب، وإذا مات دخل الجنة. ومن لعب ولم ينتهي قد يجد شيء في الدنيا وفي الآخرة لا يجد شيئا. كذلك كما قال ومن أراد العاجلة عجلنا له، وإيش الآية؟ لا لا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، خصص لأن الآية الأخرى من أراد الدنيا نعطيه، لكن خصص هذه قوله ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هذه وهو مؤمن مهمة جدا، لأن لا بد من الإيمان للعمل. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان، هذا بيان للناس، هذه طريق واضحة ينبغي لكل واحد منا أن ينتبه قبل أن يفوت الأوان. هذا كله ثم برهن على ذلك بالآيات القادمة. إذن هذه الآية برهان على أن ما أخبر به من إكرام المتقين وعقوبة المجرمين قادر على فعله لكونه جل وعلا له ما في السماوات والأرض. قال قل لله، وأن ربنا كريم لا يهلك عليه إلا هلك، كتب على نفسه الرحمة، لا يجمعنكم جميعا إلى يوم القيامة، وفي الدنيا يرحمكم جميعا وفي الآخرة يرحم من المؤمنين كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. الذين نقصوا أنفسهم حبوبهم وماتوا على الكفر واستمروا عليه فهم لا يؤمنون عياذا بالله، يبقون على الكفر إلى ما لا نهاية، ويجدون من العقوبة ومن العذاب ما الله به عليم. نعم،
ونترك لكم فيه أسئلة أو شيء.
ما في أسئلة؟ ما في أسئلة من الإخوان؟ طيب إذا نستمر. مما يقول جل وعلا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، هذا كل امتداد لقدرة الله تعالى وبيان، لأن ما أراده بالخلق يقع، هذا بيان لقدرة الله، وأن ما أراده يقع، والنتيجة أن يبادر الخلق بالطاعة ويبتعد عن المعاصي. وله أي لله ما سكن وتحرك، ما سكن بالليل والنهار وما تحرك فيهما، أي له كل شيء. قال وله كل شيء، الآية اللي قبلها إيش؟ وله كل شيء، كل شيء له، وله ما سكن في الليل والنهار. قالوا قدم السكون لأنه أكثر، كل متحرك يسكن، وقد يكون بعض الأمور ساكنة لا تتحرك، له ما سكن، جبال الأرض البحار وتحرك، ولكن ترك هذا كما قال سرابيل تقيكم الحر والبرد. نعم، وله جل وعلا ما سكن في الليل وما سكن في النهار، وله ما تحرك في الليل وما تحرك في النهار، وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم. كيف يكون المهرب؟ كيف يكون المهرب؟ كيف تكون النجاة؟ كل شيء له، وهو السميع العليم، ما يقول أحد شيء إلا يسمعه، ولا يفكر في شيء إلا يعلمه. إذا كيف يكون؟ إذا لا بد من الصدق، لا بد من الصدق، لا بد من العمل بالجد، لأن الله قادر وكل شيء ملكه، ولا تخفى عليه خافية، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن النتيجة الاستقامة، الاستقامة والتوبة والعمل بطاعة الله وتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي والتأدب بالآداب المطلوبة والتخلق بالأخلاق المحمودة والبعد عن الرذائل والمعاصي والفسوق والكفر والعصيان. عند ذلك العبد يعزه الله في الدنيا ويرحمه في الأخرى وينجيه من أعدائه ويوفقه ويعطيه ما يريد، لأن الله كريم وقادر، هذه صفته، وله ما سكن في الليل والنهار، كل شيء له، وهو السميع العليم. ثم قال جل وعلا قل لهم يا نبي أغير الله أتخذ وليا، أيصح لي بعد ما تقدم أن أتخذ غير الله ناصرا ومعضدا وهو موجد السماوات والأرض على غير مثال سابق؟ قال ابن عباس ما كنت أعرف فطر حتى جاءني أعرابيان يتخاصمان على بئر، فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، أي أنا الذي ابتدعتها وحفرتها. الفاطر هو الموجد الشيء على غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض، وهو جل وعلا يطعم الخلق ولا يطعم، غني، وهو يعطي ولا يعطى، لأن كل شيء بيده، كما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، الصمد، الناس كلها تلجأ إليه، وهو الغني الغناء المطلق. إذا من هذه صفاته، كيف تكون الحياة؟ تكون الحياة بأمره، بشرعه، بإرادته، بما طلب من خلقه حتى ينجو العبد. وإذا لو تأملنا ما تعيشه الكرة الأرضية من المشاكل، نجد أغلب ذلك صادر عن ما لا، عن المعاصي. كل مشكلة سببها معصية، خروج آدم من الجنة، أي مشكلة، قتل هابيل لقابيل، مسخ اليهود سبب المعاصي، هزيمة يوم أحد، قل هو من عندي أنفسكم، كل مشكلة تأتي سببها المعاصي. لذلك أخوف ما يخاف العلماء والصالحون على الأمة هو المعاصي، لأن العبد إذا استقام الله يحميه، العبد إذا استقام الله ينصره، العبد إذا استقام الله يوفقه، العبد إذا استقام الله يعزه، العبد إذا استقام الله يخوف منه أعداءه. لكن الاستقامة لها ضريبة، لا بد من الاستقامة. لذلك أغلب يعني ما تعيشه الأمة من الضعف ومن الجوال سببها المخالفة. ولذلك قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال قل هو من عندي أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا فحري بنا أن نتواصى على الاستقامة، نتواصى على العمل بهذا الكتاب، نتواصى على التأدب بآدابه، نتواصى على العمل بأوامره، نتواصى على الابتعاد عن نواهيه، فإننا إن فعلنا ذلك علونا، لأن الله يقول ولينصرن الله من ينصر، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. إذن قل أغير الله بعد ما تقدم أتخذ وأجعله وليا وناصرا وفاطر السماوات صفة لله، ويجوز القطع، ولكن ما أدري هل هو قراءة. فاطر السماوات والأرض موجدهما على غير مثال سابق، وهو الذي يرزق الناس ويعطيهم، وهو غني عن خلقه. قل لهم يا نبي إني أمرت من ربي أن أكون أول من أسلم، لأني أنا الذي جاءت لي الرسالة، وأنا الذي دخلت فيها وآمنت بها ثم بلغتها للآخرين. ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن يا نبي من الذين أشركوا، فإنك إن فعلت ذلك يعني أوبقت نفسك، كما قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قل لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إن عصيت ما أمرني به من تبليغ الرسالة أو من العبادة أو من الأمور المطلوب بها عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه ذلك العذاب يومئذ يوم القيامة فقد رحمه الله. من يصرف أو من يصرف، من يصرف عنه مبني المجهول، أو من يصرف الله عنه، كل قراءة سبعية، فقد رحمه الله. وذلك الصرف هو الفوز العظيم، لأن الله تعالى قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز العظيم أن يأمن العبد من النار ويدخل الجنة. ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كل هذا دلالة على القدرة، ودلالة على كمال السلطة وكمال الإحاطة بما يريد. إذن يا خلق أطيعوا ربكم ولا تعصوه، يا خلق ادخلوا تحت هذا الشرع حتى تنجوا. وإن يمسسك يصبك الله بضر فلا كاشف له إلا لا أحد يمكن أن ينفع. وإن يصبك وإن يمسسك بخير فلا راد له، قال فهو على كل شيء قدير، كأنها تساوي فلا راد له، فهو على كل شيء قدير. ثم قال وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو الغالب والقاهر المتعالي المستوي على عرشه فوق عباده علو قاهر ومكان، وهو الحكيم في تشريعه الخبير في تدبير أمور خلقه. فبادروا أيها الخلق بالتوبة والاستقامة والبعد عن المعاصي، واعلموا أن ربكم لا تخفى عليه خافية، وأنه كتب على نفسه الرحمة، وأن من أطاعه سيعزه في الدنيا ويرحمه في الأخرى، وأن من عصاه سيوبقه وسيذله إن عاجلا أو آجلا أو هما معا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان ما في يرجع بيان ما في السنة من دخول المسجد النبوي والبعد عن الشرك. الشرك منهي عنه في كل محل، والمساجد بنيت لعبادة الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وفيه كتب مؤلفة في المساجد للزركشي ولغيره، إعلام المساجد لأحكام المساجد، والمساجد بنيت لعبادة الله ولقراءة القرآن وللصلاة وللذكر، فلذلك لا تنشد فيها الضالة ولا يعمل فيها إلا الأعمال التي للآخرة أو تتعلق بالآخرة. وينبغي للمسلم إذا جاء للمسجد أن يبتعد عن القال والقيل ولا يأتي للمسجد ليضيع وقته. بعض الناس يجلس ويفوت الوقت وهو يحكي في أمور، الذي يريد أن يحكي في أمور الدنيا يخرج من المسجد ويأتي للمسجد، يأخذ مصحف يستغفر يذكر الله يقرأ القرآن يتأمل، لأن التفكر عبادة. ما لا كيف ننجو من عذاب القبر، كيف نكون طيب، كيف نتوب إلى الله، كيف نستغفر. ولذلك من إسلام المرء تجد كثير من المسلمين يجلس في الحرم من العصر إلى العشاء ويكون فائدة قليلة جدا، لن يجلس مع هذا يتكلم ويتكلم في أمور لا تنفعه، وقد يدخلون في غيبة ويدخلون في أمور لا تنفعه. الذي يأتي للمسجد يأخذ مصحف أو يصلي أو يذكر الله أو يأتي شخص يعلمه أو يذهب يتعلم. أما الكلام في أمور الدنيا في المسجد هذا لا ينبغي، كما أنه ينبغي إذا جاء للمسجد أن الجهاز هذا يجعله صامت أو يجعله على الهزاز إذا كان عنده ضرورة، أما إذا لم يكن عنده ضرورة فيقفله أو يخليه في البيت أو في العربة خارج المسجد إلا إذا كان هناك ضرورة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعتني بوقته وينتج، لأن الناس إذا الواحد كان بصيرا بالوقت أنتج لحياته، إذا لم يكن بصير به يضيع عليه. يقول عمل العمرة من التنعيم جائز أم لا وما حكمها؟ دخل في الركوع ولم يقرأ الفاتحة وما حكمها؟ إن كان مأموما وفي الصلاة الجهرية ولم يترك له الإمام فرصة لا شيء عليه إن شاء الله، لأن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما إذا كان في السرية فالأولى أن الإنسان يقرأ الفاتحة ولا يتركها، هذا الأولى. نعم. أما العمرة من التنعيم فهي جائزة. العمرة من التنعيم تعدت القنطرة، لكن هل الأفضل العمرة من التنعيم أو الطواف؟ العمرة من التنعيم تعدت القنطرة. قولوا لي لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أرسل عائشة بأخيها مع أخيها عبد الرحمن وجعل لها عمرة من التنعيم، ولم يقل لها هذا خاص بك ولا هذا خاص بالحيض ولا هذه عمرة لرضاك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن العمرة من التنعيم تعدت القنطرة في الجواز، لكن هل الأفضل لمن هو في مكة أن يذهب للتنعيم ليأتي بالعمرة أو يجلس يطوف بالبيت؟ من العلماء من قال لا، الطواف بالبيت أفضل، لأنك أنت هنا في مكة والعمرة أغلبها طواف، أنت بدل من أن تخرج إلى التنعيم طوف بالبيت واذكر الله وصلي وطوف بالبيت ولا تذهب إلى التنعيم. ولأن الصحابة على كثرتهم وعلى حرصهم للخير لم يعتمر منهم من التنعيم إلا القليل، فلو كان ذلك فاضلا ومرغوبا فيه لما تركه الصحابة ولا اعتمروا جميعا من التنعيم، لأنه قريب وسهل. ولكنهم فهموا أن ذلك للجواز، وأن الطواف والبقاء في مكة والطواف لعل ذلك أفضل، وهذا الذي جعل كثيرا منهم لا يأتي بعمرة من التنعيم. نعم، واضح، سواء للنفس أو للغير كل سواء. أيوة. نعم. هذا يحتاج إلى دليل. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقر عائشة على الاعتمار من التنعيم ولا تكون سنة؟ هذا يبقى له دليل، يبقى لم تقول خاص. لما كان تزويجه للمرأة من غير ولي ومن غير عقد قال له ربه خالصة لك من دون المؤمنين، ولما قال للرجل يوم العيد ضحي بعناق قال له ولن تجزي عن أحد بعدك. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهذا لا يصح لغيرك؟ أجبني. طيب إذا كيف تقول؟ لا تقول لقول جماعة من العلماء، أنا أريد كلامنا بس، أنت بعدين أراجع المسألة. لا بد، نحن النصوص هي اللي فوق. نعم. فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا كتاب الله وسنتي. نعم اتبعوا ما أنزل إليكم. نعم يقول نستغل الطائرة من المغرب إلى الديار المقدسة فنسأل المضيفين عن الطعام هل هو حلال أم لا ويقولون هو حلال، هل نسمي الله على هذا الطعام ونأكل؟ نعم كل سمي الله وكل. نعم وهذه الأمور إن شاء الله يعني، لكن ينبغي للمسلمين أن يهتموا بطعامهم وتكون فيه تعاون بين المسلمين لأن لا يدخل في بلاد الإسلام إلا لحم ملكة، وأن تكون فيه جهاز تحمي المسلم من أن يوكل الميتة أو لحم الخنزير، وتعاونوا على البر. ينبغي أن تكون فيه يعني مؤسسات وشركات عملاقة تمنع المسلمين من أكل الميتة ومن أكل الخنزير الحقيقة، لأن بعض الشركات الطيران إذا كان مسلم لا يهتمون به مع الأسف. أما اليهود فأي واحد يوكلهم حرام فالشركات اليهودية تتابعه وتغرمه، فذلك تخاف الشركات الناقلة أن تؤكل اليهود الحرام لأنه تتابعه، ذلك هم يعني دينهم الفاسد يهتمون به مع الأسف. يقول لقد جئت إلى السعودية لطلب الرزق لآتي ضيف على هناك، ولكني بعد سفري مراهقة تركت الصلاة بالكلية وأنا في المملكة منذ 24 وعلي ديون، فماذا أفعل؟ هل أرجع إلى بلدي أم ماذا؟ سدد أوقارب وسأل الله الهداية للولد، وإذا كان عليك ديون فأبقى حتى تسدد ديونك وأسأل للولد الهداية، نرجو الله له التوفيق. ما الفرق بين العلم والرحمة؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. نعم والرحمة هي يعني ما يكون في القلب من الرفق. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، والرحمة صفة تكون في النفس بها الإنسان لا يظلم ولا يقسو على الآخرين. هذا واحد يقول عظم الله أجركم في الشيخ عبد الله بن جبريل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لنا وله، متى توفي هذا؟ اللهم اغفر لنا وله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يعظم الأجر، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نريد بيانا لأنواع الشرك الخفي وضرب أمثلة. الشرك الخفي مثل الرياء، مثل محبة المحمدة. سأل يريد كان يريد أن يتصدق على فقير، فإذا رأى الناس يزيد المال يريد أن يتصدق به، يريد أن يصلي ويخفف الصلاة فإذا رأى الناس طول الصلاة، هذا من الشرك الخفي، هو العمل لأجل الناس. والذي يزيله عن الإنسان أن الإنسان يعلم أنه لا ينفعه ولا يضره إلا الله، وأن الخلق عاجزون، الخلق عاجزون، فإذا كان الخلق عاجزون عن نفع أنفسهم فلما لا أنا نعطيه ما عز ما عندي وهو عبادتي. لذلك يوطد الإنسان نفسه على أن لا ينفع ولا يضر إلا الله، أما الخلق فهم لا يملكون لك شيئا. فإذا امتلأ قلب الإنسان من عظمة الله ومن قدرته ومن الاستشعار بذلك هانت عليه الناس ولم يعمل لها. ولذلك بعض الناس الطيبين يأتيه الشيطان ويثبطه يقول له أنت تعمل لأجل الناس عشان يترك العمل، لا تترك العمل لأجل الناس. أيوة. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، فلا تترك العمل لأجل الناس ولا تعمل للناس، واسأل الله التوفيق والتثبيت وقل اعملوا، نرجو الله لي ولكم التوفيق ونكتفي بهذا القدر.